بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوبة مسائل وأحكام، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الثلاثاء السابع من شهر رجب عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نلتقي في هذه الليلة وعبر موقع ميراث الأنبياء، جزى الله القائمين عليه خير الجزاء، في هذه المحاضرة والتي يعلن عنها بعنوان التوبة مسائل وأحكام. وأقول وأسأل الله جل وعلا أن يسددنا جميعا في الأقوال والأفعال. إن من رحمة الله جل وعلا بالعباد أن فتح لهم باب التوبة، فإن الإنسان في هذه الدنيا يعيش بين إقبال وإدبار، تمر عليه أوقات يزيد فيها إيمانه حتى يتمنى أن يقبض على هذه الحال، وتأتيه الأوقات الأخرى والتي يضعف إيمانه، فيخاف الإنسان على إيمانه وعلى توحيده ويخاف على أعماله ويخاف كذلك من خاتمة السوء. فكان من فضل الله جل وعلا على العباد باب التوبة الذي جعله الله جل وعلا تفضلا منه ورحمة ومنه من المنن العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها على العباد، يقبل عليه من اقترف ذنبا أو من حصل منه تقصير، وذلك لأن الله جل وعلا وهو العليم الحكيم يعلم أن العبد معرض لهذه الذنوب ولهذه المعاصي، وكذلك يحصل منه التقصير، كما جاء في الحديث الصحيح في السنن: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكان باب التوبة من الأبواب العظيمة التي هي من منن الله جل وعلا علينا ومن فضائله سبحانه التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن التوبة لها حقيقة، فإنها ليست قولا يدعى أو مظهرا يظهر به العبد أو ادعاء يدعيه إن للتوبة حقيقة كما أن لكل شيء حقيقة. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل. هذه هي حقيقة التوبة. فإن الواجب على الإنسان إذا أراد أن يحقق هذه العبادة العظيمة وهي التوبة إلى الله جل وعلا، فلا بد أن يحقق حقيقة التوبة، وهو حصول الندم منه على ما سلف وكان، والإقلاع عن الذنب الذي هو عليه في آنه، سواء كان هذا الذنب تقصيرا في أداء الواجبات، أو كان فعلا للمحرمات، كل ذلك يجب التوبة منه. والله جل وعلا قد ذكر في آيات كثيرة في كتابه الكريم الأمر بالتوبة، وحث عباده على هذه العبادة العظيمة. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالله جل وعلا في الآية الأولى بيّن لعباده الذين أسرفوا على أنفسهم بفعل المعصية أو بالتقصير في الطاعة والواجبات أن باب التوبة مفتوح، وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. وختم هذه الآية باسمين عظيمين من أسمائه الحسنى، فقال جل وعلا: إنه هو الغفور الرحيم. وفي الآية الثانية أمل عظيم بيّن فيه الله جل وعلا أنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وختم هذه الآية أيضا باسمين عظيمين، وهي قوله جل وعلا: وأن الله هو التواب الرحيم. فمن الذي يتوب على العبد ومن الذي يرحم سوى الله جل وعلا؟ وفي الآية الثالثة بيّن كذلك أنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يعفو عن السيئات. فكان الواجب على العبد أن يلتجئ إلى الله جل وعلا طالبا منه قبول توبته وراغبا منه العفو عن سيئاته، فإن هذه من أعظم ما امتن الله جل وعلا بها على العباد المقبلين المخبتين التائبين الأوابين. وجاءت الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أمر التوبة وتبين عظيم فضلها وعظيم مكانتها. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فباب التوبة مفتوح والجناب مفسوح لمن أراد التوبة والرجوع، ولا يقف في وجه الإنسان شيء يمنعه من التوبة والإنابة ومن الرجوع والأوبة ما لم يغرغر فتبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فهذه أفضال من الله جل وعلا، أن العبد يذنب، وأن العبد يحصل منه التقصير، وأن العبد يحصل منه التفريط، ومع ذلك فإن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وعلى هذا الأمر وقع الإجماع كما نقله ابن قدامة والقرطبي والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، أن الإجماع منعقد، أن التوبة فرض على المؤمنين وأن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده. إن التوبة معاشر الأحبة سبب للخير الكثير وللفضل العميم، فإن الله جل وعلا يمحو بها السيئات ويكفر بها الخطايا، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الآية. الله جل وعلا بين بعد أن حث العباد على التوبة بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، بين آثار هذه التوبة وأن الله جل وعلا يكفر عن صاحبها السيئات ويكون مآل صاحبها إلى الجنة، وهذه أفضال عظيمة ومنن كثيرة. ومن آثار التوبة أنها سبيل، مهما عظمت الذنوب إذا تاب الإنسان منها فإن التوبة سبيل لإدخاله الجنة ونجاته من النار. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين إذا فعلوا فاحشة، من كبائر الزنا، من كبائر الربا، من الكذب، من الذنوب والكبائر التي ينبني عليها اللعن، الطرد من رحمة الله، بيّنت النصوص الشرعية عاقبة أصحابها وأن جزاؤهم هو النار لما يستحقونه من تفريطهم في أوامر الله ومن معاصيهم. ومع ذلك إذا فعلوا هذه الأفعال وهذه المعاصي وظلموا أنفسهم بهذه البوائق، ثم بعد ذلك ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، فإن الله جل وعلا يتقبل منهم ذلك، لأنهم مقبلون على الله وراغبون في الرجوع وفي التوبة والأوبة. ثم بين الله جل وعلا بعد ذلك ما يكون لهم من جزاء، جزاء لتوبتهم ورجوعهم، قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن آثار التوبة أن الله جل وعلا يحب أصحابها، كما بين ربنا جل وعلا بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه التوبة بهذه المنزلة العظيمة لا بد من تحققها تحققا صحيحا سليما، أن تتوفر فيها شروط. وقد ذكر أهل العلم هذه الشروط استنباطا من نصوص الأدلة الشرعية واستقراء لها. أولى هذه الشروط الندم، وهو حصول الأسف الشديد على وقوع هذه المعصية، وأن من عصى الله جل وعلا يعلم أن ما قام به أو ما حصل منه ذلك أمر مشين، فيتأسف لما حصل منه ويندم على ذلك. ثاني هذه الشروط الإقلاع وترك الذنب والتوقف عن فعله، فلا تصح توبة مع الاستمرار كما سيأتي تقرير ذلك، فلا بد من الإقلاع ومن الترك مع الندم على ما حصل منه. فإن المؤمن إذا أقبل على الله جل وعلا كان الواجب عليه أن يتخلص مما يريد الاستغفار منه، ولا تصح توبة من أمر والإنسان في حال التوبة لا زال يعاشره، فإن هذه توبة مكذوبة أو كاذبة لا تصح من العبد. ثالث هذه الشروط العزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب وإلى تلك المعصية. وحينما يذكر العلماء هذه الشروط لا يتبادر إلى الذهن أن المراد فقط هو فعل المعاصي، بل كذلك التقصير في فعل الواجبات. فإن من الناس من إذا أراد أن يتوب تاب من فعله للمعاصي ولم يتب من تركه للواجبات، ولم يتب من تقصيره في المأمورات، وإنما الواجب أن يتوب الإنسان مما قصر ومما أسرف على نفسه فيه من العصيان. فالشرط الثالث العزم على عدم العودة والرجوع إلى الذنب. ورابع هذه الشروط هو ما يتعلق بالمظالم، فإن كان فيما حصل من ذنب مظلمة لعبد من عباد الله فإن من تمام التوبة أن يؤدي ذلك الحق إلى صاحبه، وأن يتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وآخر هذه الشروط كما تقدم معنا أن تكون قبل الموت، ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة كما قال حافظ الحكم رحمه الله. فلا بد من توفر هذه الشروط حتى تكون هذه التوبة توبة صحيحة سليمة. فالله جل وعلا طلب من عباده التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أي توبة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب ويرجع بها الإنسان إلى ربه جل وعلا رجوعا صحيحا. وها هنا أمر ينبغي التنبه له، وهو ما قد يفهم فهما خاطئا من قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فلا يفهم من هذه الآية أبدا أن التوبة لمن يجهل أن هذا الذي فعله ذنب من الذنوب، فإن الإنسان إذا جهل أن هذا ذنب، إذا حصل منه الجهل أن ما فعله ذنب ولم يكن يعرف أن تلك معصية لم يؤاخذه الله جل وعلا عليها. فلا يفهم من هذه الآية أن التوبة هي لمن عمل السوء وهو لا يعرف أنه معصية، فليس هذا الفهم سديدا. فقد جاء عن أبي العالية قال: سألت أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. كذلك قال سائر المفسرين كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا، وإنما يحتمل أو يحتمل أمرين أو يحتمل أمرين: أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه به، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلى علم بأن عاقبته مكروهة، وآثروا العاجل على الآجل، فسموا جهالا لإيثارهم القليلة على الراحة الكثيرة. إن من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها في أمر التوبة وفي باب التوبة أنه لا يجوز تأخير التوبة، فالتوبة من الذنوب واجبة على الفور كما قرر العلماء، فلا يجوز التأخير فيها ولا يجوز التكاسل عن إتيانها، بل إن تأخير التوبة من الذنب هو ذنب آخر يحتاج إلى توبة أخرى. إن تأخير التوبة من الذنب هو في الحقيقة ذنب يحتاج إلى توبة أخرى، فالتوبة واجبة لأن الله جل وعلا أمر بها في كتابه، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والأمر يقتضي الفور فيما ورد في قول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وفي الحديث: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. إذن لا يجوز تأخير التوبة، ومن أخر التوبة فإنه مواقع لذنب آخر وهو تأخير التوبة، وجب عليه أن يتوب منه أيضا. ومن وصايا السلف ما جاء عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال: قال رجل من العباد لابنه: يا بني لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. ومن وصايا لقمان لابنه كما أورد ذلك ابن أبي الدنيا في كتابه التوبة أنه قال: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت قد يأتي بغتة. فالإنسان لا يدري بما يختم له ولا يدري متى موعد قبض الروح، فينبغي عليه أن يستمر في التوبة، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة حتى ييأس منه الشيطان ويعرف أنه لا مجال له عند هذا المؤمن. الواجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة واستغفارا ورجوعا وإنابة إلى الله جل وعلا. إن من المسائل المهمة المتعلقة بالتوبة أن حصول الذنب من العبد هو كسر يجبر، بل قد يكون فيه مصالح للعبد، فلا يظن الإنسان أن بحصول الذنب مهما عاود الذنب ومهما حصل منه من رجوع إليه فإن العبد قد يصدق في توبته الأولى ثم تمر عليه الأيام فيحصل عنده من الضعف ما يكون سببا لرجوعه إلى الذنب مرة أخرى فيحبط بذلك ويقول: لم أصدق في توبتي الأولى. وهو ربما كان صادقا ولكن هذا ذنب تعرض له مرة أخرى، فوجب عليه أن يعيد التوبة وأن يستغفر الله جل وعلا من الزلل. وفي هذا أيضا من العبادة لله سبحانه وتعالى وهو الرجوع ودوام الرجوع إلى الله جل وعلا. ولذلك بيّن شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة، وأن الفهم المغلوط في ذلك إنما هو فهم من سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالغلاة، فقال رحمه الله: فإن الغلاة يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصا في حقه لا ينجبر، حتى يجعل من فضل بعض الناس أنه لم يسجد لصنم قط، وهذا جهل منهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المهاجرين والأنصار والذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم وغير أولادهم ممن ولد على الإسلام، وإن كانوا في أول الأمر كانوا كفارا يعبدون الأصنام، بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسنات يضاعف له الثواب، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن حصول الذنب من العبد لا يكون سببا لتركه التوبة، ومعاودة الذنب مرة أخرى لا يكون سببا أن يلقي الشيطان الوسوسة على العبد أنك لم تصدق في توبتك فلا تصلح منك التوبة، بل إنه يستمر كما حصل منه الذنب، يستمر في التوبة والرجوع، والله جل وعلا غفور رحيم ويقبل التوبة عن عباده. كذلك لا يظن ظن أن التوبة إنما تكون من اقتراف الكبائر المعلومة فقط، فبعض الناس يسبق إلى فهمه وإلى فكره أن الذنوب هي الزنا أو السرقة أو اللواط أو نحو ذلك، فيستعظم حصول ذلك من كريم من الناس. وقد علم أن كثيرا من العقلاء حتى من غير المسلمين لا يسرقون، بل إن أهل الجاهلية كان الواحد منهم يستعف ويستعظم أن يحصل من عربي سرقة أو زنا أو نحو ذلك. ولذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات على أن لا يسرقن ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فتعجبت كيف يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليهن البيعة في أن المرأة لا تسرق ولا تزني، فقالت: أو تزني الحرة؟ فإن هذا أمر مستقبح في المرأة الحرة العفيفة. ولذلك كان ينبغي التأمل في أن الذنوب أيضا تتعلق بما يجب على الإنسان في إيمانه وفي توحيده، وأن ما يحصل منه من تقصير في هذه الأبواب فإنه لا يقل ضررا إن لم يكن، أو لا يقل أهمية إن لم يكن أهم من التوبة من بعض المعاصي الظاهرة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس العلو في الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر ونحو ذلك، هي في الناس الذين هم متعففون عن الفواحش. نعم، لا يزنون، لا يسرقون، لا يفعلون كذا وكذا من المعاصي التي يستعف عنها صاحب الهمة وصاحب الشكيمة وصاحب المكانة، ولكن يحصل منه ربما من الضلال والانحراف في باب الإيمان بالله وفي باب الإيمان بالملائكة وفي باب الإيمان بالرسل والكتب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجبات، فإن الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر الله، كل هذه من الواجبات، وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر كل ذلك من فروض الكفاية. إذن لا يظن العبد أن هذه الذنوب يقتصر أمرها على المعاصي الظاهرة المعروفة فيفخر بذلك، ويظن أنه قد أحسن عملا وهو ربما فرط في أمور تتعلق بعبادة الله جل وعلا، العبادات الاعتقادية أو في مسائل الإيمان، أو انخرط في العقائد الفاسدة أو في المقالات المخالفة أو في البدع الضالة المضلة، وهو يفتخر وتعلو نفسه افتخارا وزهوا أنه لم تحصل منه معصية شرب الخمر أو معصية السرقة أو معصية الزنا، ويفرط فيما هو أعظم من ذلك في أبواب الإيمان وفي غيرها من الأبواب. فهذه من المسائل المهمة والتي يغفل عنها الإنسان بسبب عدم فهمه أو بسبب كبره وتعاليه على غيره من عباد الله. كذلك من الأمور المهمة، هل العاجز عن إيقاع المعصية هل له توبة؟ رجل لا يستطيع ولا قدرة عنده على الزنا، هل له توبة مع عجزه عن المعصية؟ يقول ابن القيم رحمه الله: والصواب أن توبته ممكنة بل واقعة، فإن أركان التوبة مجتمعة فيه والمقدور له منها الندم. قال: وفي المسند مرفوعا: الندم توبة، فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبة. إذن حصول الندم، حصول اللوم على النفس، كذلك الإنابة إلى الله جل وعلا، بل وربما البكاء والحزن والخوف والعزم على عدم الرجوع، كل ذلك إذا اجتمعت صحت منه تلك التوبة. أيضا من المسائل المهمة أن التارك للذنب ليس تائبا، من ترك الذنب فقط إما لعدم رغبته فيه وإما لأمر آخر فلا يعد تائبا، إنما التوبة لا بد فيها من الشروط السابقة. فالبعض ربما يظن أنه بتركه المعصية أو عدم تفكيره فيها صار تائبا، وهذا فهم مغلوط. إنما المطلوب ممن عصى أن يرجع، وممن أذنب أن يتوب ويؤوب إلى الله جل وعلا. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يظن الضان أنه تائب ولا يكون تائبا، بل يكون تاركا، والتارك غير التائب، فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله، أو المقتضي لعجزه عنه، أو تنتفي إرادته له بسبب غير ديني، وهذا ليس بتوبة، بل لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه ويدعه لله تعالى. إذن مجرد الترك لا يعد توبة أبدا. من الأمور المهمة والمسائل الهامة التي أو المهمة التي ينبغي فهمها والاعتناء بها، أن من حصل منه توبة من ذنب وإن لم يتب من غيره من الذنوب صحت توبته مما تاب منه، وإن كان مواقعا لذنوب أخرى فالتوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر كما قرر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. فربما يكون عند الإنسان من القوة ومن الرغبة ومن العزم الأكيد أن يتوب من ذنب مع وقوعه في ذنوب أخرى ربما تضعف نفسه عن التوبة منها الآن، فهل يقال إن هذه التوبة غير مقبولة منه؟ أبدا، تقبل منه هذه التوبة وتصح منه هذه التوبة، والله جل وعلا رحيم وتواب لمن تاب، مع حرصه على أن يتوب أيضا من الذنوب الأخرى، وإن كانت هذه التوبة ليست بالتوبة الشاملة العامة لما اقترفه الإنسان، ولكنه تاب من أمر حصل منه فيه تقصير، كان لابد أن يحرص أيضا على التوبة من جميع الذنوب، وهذا هو الواجب عليه وليس هو بالأمر المستحب، ولكن صحت منه التوبة مما تاب منه وإن بقي مصرا على غيره من الذنوب. وعلى هذا أقوال السلف والخلف، ولا يصح غير هذا القول. ولذلك لما استشكل البعض ورود الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظر، أي لا يدع النظر المحرم، قال أحمد أي توبة هذه؟ ثم ذكر حديث جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. وفهموا أن شيء أن الإمام أحمد رحمه الله يقول بأنه لا تصح التوبة إذا كان واقعا في ذنب آخر، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غلط هذا الفهم فقال والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة، وأحمد في هذه المسألة إنما أراد أن هذه ليست توبة عامة، لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر، فإن نصوصه المتواترة عنه أي عن الإمام أحمد وأقواله الثابتة تنافي ذلك، وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضا أولى من حمله على التناقض، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف. إذن القول بأن التوبة لا تقبل من الإنسان إذا تاب من ذنب مع إصراره على ذنب آخر هو قول مبتدع لم يعرف عن أحد من السلف، كما هو واضح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من الأمور المهمة التي أو المسائل المهمة التي ينبغي فهمها أن حصول الذنب من العبد وحصول التوبة منه بعد ذلك فيها مصالح كثيرة للعباد، فإن الإنسان إذا حصل منه الذنب يحصل له بعد ذلك من انكسار القلب ومن لينه ومن الرجوع والاستغفار والإنابة ومن التصدق وأنواع العبادات، وذلك بحصول هذا الذنب. فكان حصول هذا الذنب وإن كان في أصل حصوله لا يجوز من العبد، إلا أنه حين حصل وحين وقع حصلت منه من المصالح العظيمة ومن الفضائل الكثيرة للعبد ما كان سببا لرفع درجاته عند الله جل وعلا. ولذلك ما أجمل قول من قال رب حسنة أدخلت صاحبها النار ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة، وذلك أن صاحب السيئة حينما اقترف هذه السيئة أحدث في القلب وفي الجوارح رجوعا وإنابة واستغفارا وتوبة إلى الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها، فإن الإنسان قد يحصل له بعدم الذنب كبر وعجب وقسوة، فإذا وقع في ذنب أذله ذلك وكسر قلبه ولين قلبه بما يحصل له من التوبة. ولهذا قال سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ويفعل السيئة فيدخل بها الجنة، انتهى كلامه رحمه الله. كذلك من المسائل المهمة أن الفرح بالمعصية أشد من فعلها، الفرح بالمعصية أشد من فعلها، فإن العبد إذا أذنب الذنب وهو يعرف أن هذا الذنب هو معصية لله جل وعلا فيأتيه لضعفه ونفسه منكرة لهذا الذنب ومنكسرة عن حصول هذا الذنب، هو أحسن حالا ممن يأتي الذنب وهو فرح به، ويأتي المعصية وهو مبتهج بها، فإن هذا بلا شك أشد وحاله أعظم من حال من عصى الله جل وعلا ونفسه منكسرة وهو ضعيف ومنكسر بسبب ضعف إيمانه أو بسبب ضعف تحمله، فواقع الشهوة ولكن مع انكسار وذل. يقول ابن القيم رحمه الله: الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها، والجهل بقدر من عصاه وهو الله جل وعلا، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. إذا كان انتهى كلامه رحمه الله، إذا كان العبد يأتي المعصية وهو مبتهج بها فرح بها، فإنه في الحقيقة لا يعرف قدر من عصاه وهو الله جل وعلا، وجاهل بقدر ربه جل وعلا، وما قدر الله حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظم الله جل وعلا حق تعظيمه. ولذلك خالطت هذه المعصية أيضا الفرح والسرور. وإنما المؤمن وإن حصلت منه المعصية فإنه منكسر لا يباشرها كما قال ابن القيم إلا والحزن مخالط لقلبه. من المسائل المهمة أن التوبة معاشر الأحبة تكون من كل مخالفة، سواء كانت هذه المخالفة كفرا أو كانت شركا أو بدعة أو كانت معصية، فالله جل وعلا يقبل التوبة من عباده، كما قال ربنا جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب، كانت هذه الذنوب شركا أو كانت معصية أو كانت بدعة أو كانت نفاقا أو نحو ذلك، إذا تاب الإنسان وصدق في توبته فالله جل وعلا يغفر الذنب. ومن المسائل المهمة التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب توبة المبتدع. لماذا يصعب على المبتدع أن يتوب من بدعته؟ لأن المبتدع يرى أن هذه البدعة دينا يتقرب به إلى الله جل وعلا، ولذلك جاء في الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حجب التوبة، ليس معنى ذلك أن الله لا يقبل التوبة من المبتدع إذا تاب وأناب وترك بدعته، وإنما المراد كما في الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع البدعة، حتى يدع بدعته. وكثير من المبتدعة لا يوفق للتوبة لأنه يتخذ ذلك الأمر دينا يتدين لله جل وعلا به، فيزين له سوء عمله فيراه حسنا فلا يتوب منه أبدا. وهذا أمر خطير يدل على ما أجمع عليه العلماء من أن التوبة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يأتيها الإنسان وهو يعرف أنها معصية ويقر أنها معصية، وربما جاءها وهو كاره لها. وأما البدعة فيأتيها المبتدع وهو يرى أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بها، فلا يراها بدعة ولا يراها تقصيرا ولا يراها مخالفة، بل يراها دينا يتقرب به إلى ربه. فكانت الخطورة في البدعة أعظم من الخطورة في المعصية. فمن تاب من المبتدعة قبلت توبته بشرط ترك بدعته. ولذلك لا يصح القول بأن بدعة المبتدع لا تقبل مطلقا، فمن قال ذلك فقد غلط غلطا منكرا كما قال العلماء. ومن قال من السلف ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فأرادوا بذلك أنه ما دام يراها حسنة فهو لا يتوب منها، أما إن رآها قبيحة فتاب منها فإن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. قال: والخوارج لما أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم رجع منهم نصفهم أو نحوه، وتابوا، وتاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره، منهم من سمع العلم فتاب، وهذا كثير. فذلك يدل معاشر الأحبة أن التوبة، توبة المبتدع من بدعته بشرط تركها، أمر يقبل منه. فالله جل وعلا يقبل من العباد توبتهم سواء من بدعة أو من شرك أو من معصية أو من نحو ذلك. فمن علامات الرجوع والصدق في التوبة أن يترك الباطل وأن يأخذ بالحق. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي الاعتناء بها والحرص عليها أن العبد يتنبه إلى ما قد يناقض توبته أو يقف حاجزا عن صحتها وسلامتها. فإن بين له الخطأ سلك بعض الناس مسلك الكذب والتأويل المخالف، أو مسلك التهوين من الخطأ، أو راح يرمي الناصح بالحسد والغيرة ونحو ذلك، أو رد الخطأ باتهام الناصح بأنه أصغر سنا أو أقل علما أو أنه أيضا صاحب خطأ. ولذلك يسمع من البعض قوله حينما ينصحه الناصحون فيقول: أنا لم أرد هذا، أنا ظننت كذا، غيري أخطأ لم ترد عليه، أو ذهب يؤصل أصولا يرد بها نصح الناصحين ويبرر لأفعاله المخالفة. وإنما الواجب عليه صدق التوبة وصدق الإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. يقول ابن قدامة رحمه الله: من علامات الصدق في التوبة بيان ما كان عليه من الباطل ومعاداة أهله، أي أهل الباطل، وبيان حالهم وموالاة من كان يعادي من أهل السنة والذب عنهم والثناء الجميل عليهم. قال أحمد رحمه الله في التائب من بدعته: ومن علامات توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأمثلة العظيمة التي يذكرها العلماء على التوبة في أمور أو من أمور البدع والمحدثات ما ذكره أبو القاسم بن عساكر في ذكر توبة أبي الحسن الأشعري، أن أبا الحسن كان معتزليا وأنه أقام على مذهب الاعتزال 40 سنة، وكان لهم إماما، ثم غاب عن الناس في بيته 15 يوما، فبعد ذلك خرج إلى الجامع بالبصرة فصعد المنبر بعد صلاة الجمعة وقال: معاشر الناس، إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق، فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى ما أودعته في كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده، كما انخلعت من ثوبي هذا وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس. هذه التوبة التي على رؤوس الناس وفي ازدحام الناس في هذه المحافل كصلاة الجمعة، هذا دليل على صدق من فعلها، وأن هذا الواجب على الإنسان أن يكون فيما تاب أو فيما أذنب فيه سرا أن يتوب سرا، وفيما أذنب فيه علانية أن يتوب علانية، وأن يكون صادقا في ذلك، وأن يترك ما فيه تعمية أو ما فيه إضعاف لتوبته. فإن التوبة من الذنب ليس عيبا يهرب منه الإنسان، وإنما هي منقبة، إذا فعلها العبد ارتفع في نظر الخلق وقبل ذلك في نظر الله جل وعلا. فأخيرا، ينبغي علينا معاشر الفضلاء أن نعلم أن التوبة هي مهمة العبد التي لا يجب الفتور عنها، فهي الفريضة الدائمة، وهي الطاعة المستمرة، ليس لها وقت محدد ولا لفعلها ساعة معينة، بل إن الإنسان دائم الإقبال على الله جل وعلا ودائم الحرص على طاعة الله جل وعلا، لا يتخاذل عن اللحاق بقوافل أهل الصلاح، ولا يتأخر عن ركب أهل الفلاح والنجاح، بل هو في سعي دؤوب وفي رغبة تامة على صلاح نفسه. فإن زلت يوما قدمه في مهاوي الشبهات أو في أودية الشهوات، بادر إلى اغتنام وقته في التوبة والرجوع في الأوبة، لعلمه أن الإنسان لا يدري متى يختم له ولا بماذا يختم له، فالإنسان مع ذلك ولمعرفته بذلك كثير الرجوع إلى الله جل وعلا وكثير الاستغفار. اللهم جنبنا مواطن سخطك، واسلك بنا سبل طاعتك، اللهم اجعلنا من التوابين ومن عبادك المخبتين. تقبل الله منا جميعا صالح العمل، وغفر لنا التقصير والزلل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.